الله أكبر الله أكبر.
أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشروا خديجة ببيت من قصب لا فخر فيه ولا نصب. وقال: خير نسائها نساء الجنة أو نساء الدنيا، خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة. وقال فيما رواه البخاري أيضا في حقها رضي الله تعالى عنها: إني قد رزقت حبها. أيها المسلمون، نقف اليوم أمام مشاهد من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تظهر الجانب المتميز من إنسانيته وسموه عليه الصلاة والسلام. فقد كانت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها من أشرف نساء قريش، وكانت تستأجر الرجال للمتاجرة بمالها. فلما سمعت بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وأمانته، أرسلت تعرض عليه أن تاجر بمالها في الشام وتعطيه خير ما تعطي غيرها. فرضي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه غلامها ميسرة ليساعده في عمله، فوفقه الله في رحلته تلك، وعاد منها بأرباح مضاعفة. وسمعت خديجة من ميسرة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه ما جعلها تدهش بذلك، فأرسلت من يعرض عليه الزواج منها، وهي التي كانت تكبره ب15 عاما، وكانت قد ترملت قبله من زوجين. فرضي صلى الله عليه وسلم وعقد قرانه عليها، وعاشت معه 25 عاما لم يشاركها فيه زوجة أخرى، على الرغم من أن التعدد والزواج بالأخريات كان أمرا شائعا بين الناس آنذاك، على الحق مع ثباته، إلى أواخر العهد المكي، حيث توفيت في أشد ظروف حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية، بعد أن كانت تقف إلى جانبه تشد من أزره وتواسيه وتؤيده في جهاده. نعم، تؤيده في جهاده بجهادها معه، وهي التي قالت له يوم نزل عليه الوحي في حراء، وقد استبدت به رهبة الوحي وعاد إليها يرتجف فؤاده. قال صلى الله عليه وسلم: والله لقد خشيت على نفسي. فأجابت بكل رصانة ووعد نظر وعقل وإنصاف: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، أبشر، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعلوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وإنسان هذا شأنه لن يخزيه الله عز وجل أبدا. هذه كانت رؤية السيدة عائشة رضي الله، السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مرت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان ذا علم بالكتب السماوية، وكان قد تنصر ورفض الشرك وخرافاته وترهاته. فلما قص على ورقة بن نوفل ما قد جرى معه، قال له: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، أي هذا الوحي وجبريل الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جزعا، ليتني كنت شابا قويا، إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: أجل، لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوزي، وإن يدركني يومك حيا لأنصرنك نصرا مؤزرا. اتضحت الرؤيا أمام سيدتنا عائشة بما يؤكد فهمها وبعد نظرها في معنى ابتلاء الله تعالى للإنسان، ومعنى ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. هذا مشهد، والمشهد الآخر مشاركته صلى الله عليه وسلم قريشا في بناء الكعبة، إذ تعرضت مكة لسيل جارف أوهن بناء الكعبة وتصدعت جدرانها، فرأوا أن يعيدوا بناءها وتعمدوا أو خصصوا لذلك أطيب مالهم، لأن شرف الكعبة لا يليق به أن يوضع كل مال في إعادة بنائها. فبنيت الكعبة، بنوا الكعبة، وكان من أشدهم نشاطا وعملا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يحمل الحجارة معهم ويقوم معهم بنشاطهم في بناء الكعبة حتى اكتمل بناؤه. ويومها جرى أمر كاد يعصف بمكة وبأهلها، إذ اختلف زعماء القبائل من يحظى بشرف إعادة الحجر الأسود إلى مكانه، واشتد النزاع فيما بينهم حتى كادت تقوم الحرب فيما بينهم من أجل هذا الأمر. ثم وجدوا أن يحتكموا إلى أول داخل عليهم، فكان أول داخل عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذا الأمين، وارتضوه حكما فيما بينهم ينهي خصومتهم ويفصل فيما بينهم. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ثوبه الشريف على الأرض، ثم وضع الحجر عليه، ثم أمر زعماء القبائل، رجال كبار القبائل، أن يحمل كل منهم من طرف الثوب، ثم يمضوا بالحجر إلى الكعبة المشرفة حيث أعاده النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه. هذه الحكمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها دلالتها في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مجرد عبقري أو ذكي ذا تميز في بعد نظره، وإنما كان إشارة إلى مزيد من الصفات التي حفظوها عنه صلى الله عليه وسلم، فهو الأمين وهو الحصيف وهو الذي يمكن أن يلتجأ إليه في الملمات لأمانته وبعد نظره الذي خصه الله عز وجل به. بهذا عرف فيما بينهم، فكان ذلك إعدادا لنفوسهم لتقبل كلمة الحق التي سيصدع بها فيما بينهم. أيها المسلمون، عندما نتأمل مسألة تجارة النبي صلى الله عليه وسلم نؤكد بذلك حرصه عليه الصلاة والسلام على كسب الرزق بكد يمينه، وأن يعمل وأن لا يكون عالة على غيره، وهذا هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام، يكد بيمينه ويسعى بنفسه، عمل في رعي الأغنام وعمل في كل مجال شريف طاهر يكسب منه الرزق، وكان فيما عمل أن رضي أن يتاجر بمال السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وكان ما أظهر سمو صفاته لها رضي الله تعالى عنها، فهي استمرار لحياة الكد والعمل في كسب الرزق، والتي هي شأن الإنسان المسلم الذي ينبغي أن يكون حريصا على أن يكون كسبه بكد يمينه. الأمر الثاني، زواج النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام من أشرف بيوتات مكة هو بني هاشم، وبنو هاشم لهم صدر المكانة في قريش وأرفع المنزلة فيها، فأن يتزوج امرأة شريفة طاهرة لكنها قد ترملت من قبله مرتين، تكبر 15 عاما، لا يميزها على غيرها سوى حصافة رأيها وشرف مكانتها وطهر ثوبها وسمعتها، في مجتمع شاعت فيه أوضاع الجاهلية وانحرافاتها، فوجد أنها خير من يمكن أن تكون زوجة له في ذلك المجتمع الجاهلي الذي قد انتشرت فيه أوضاع وعادات الجاهلية القذرة، فارتضاها زوجة له. وعلى الرغم من شيوع وانتشار مسألة الزواج لأكثر من زوجة، بل هناك من تزوج 5 و6 و10، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضم إلى السيدة خديجة غيرها طيلة 25 عاما حتى بلغ 50 من عمره. توفيت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وهي التي كانت تسري عنه وتخفف عنه ألمه، وتزيد من عزيمته، وتزيد وتعينه على صبره على شدائد الطريق، وتثبت قلبه مع ما كان قد أيده الله عز وجل به. فكانت خديجة رضي الله عنها مظهرا من مظاهر تأييد الله تعالى له وتثبيت قلبه في المواقف الجليلة. هذا المعنى يتجلى من خلال ما ذكرناه يوم نزل عليه الوحي، فمضت به إلى ابن عمها لكي تتضح الرؤية لديها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الرؤية واضحة، إلا أن هيبة الوحي قد أخذت بمجامع قلبه وهيمنت على مشاعره. الأمر الثالث قضية بناء الكعبة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك أهل مكة في فضائل أعمالهم، وكان معهم بل يتقدمهم، وكل مشروع راق سام إيجابي له فوائده وله فضائله كان النبي صلى الله عليه وسلم من أول المبادرين إليه. وهذا يتجلى من خلال مشاركتهم في بناء الكعبة المشرفة مشاركة فعالة، ويتجلى أيضا من خلال مشاركتهم يوم عقدوا حلف الفضول لنصرة الضعيف والأخذ على يد الظالم كمعاهدة فيما بين القبائل التي كانت قد اتفقت على هذا الأمر الفاضل الذي يعد حلا لمشكلات الخلافات والنزاعات فيما بين القبائل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم قبل نبوته، كانت أخلاقه وصفاته تعده وتهيئ أذهان الناس كلهم لخصوصيات قد تميز بها عليه الصلاة والسلام ليكون حجة عليهم لا يجدون في سيرته ولا في أخلاقه ولا في تصرفاته إلا ما يرفع من شأنه ويزيدهم تقديرا وإجلالا لمكانته. أسأل الله أن يرزقنا حسن الخلق اقتفاء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حب النبي عليه الصلاة والسلام حتى نحسن اتباعه والاقتفاء بأثره الشريف عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.